الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحي الله هذه الوجوه الطيبة المشرقة، وزكى الله هذه الأنفس، وشرح الله هذه الصدور، وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل مني وإياكم صالح الأعمال، وأن يجمعنا وإياكم في الدنيا دائما وأبدا على طاعته، وفي الآخرة مع سيد النبيين في جنته ومستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، إننا اليوم على موعد مع اللقاء الرابع عشر مع أئمة الهدى ومصابيح الدجى من الخلفاء الراشدين والصحابة الكرام المهديين والأئمة المجتهدين والعلماء العاملين الذين قيضهم الله جل وعلا ليحفظ بهم هذا الدين. وحتى لا نطيل عليكم هذه السلسلة الكريمة، فلو استطردنا فيها قد تحتاج منا إلى أعوام بدون مبالغة، فإنني قلت قبل ذلك إن هؤلاء الأبطال وهؤلاء الأخيار هم عمر الزمن ونبض الحياة، وقد يكون من المحال أن نقدر نبض الزمن وأن نحسب أنفاس الحياة. حتى لا نطيل عليكم هذه السلسلة الكريمة، فسوف نبدأ حديثنا من اليوم عن الأئمة الأربعة المعروفين. حتى لا نطيل عليكم هذه السلسلة الكريمة، فسوف نبدأ حديثنا من اليوم عن الأئمة الأربعة المعروفين: أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وهذا هو ترتيبهم الزمني، وسوف نلتزم بهذا الترتيب الزمني ونحن نتحدث عنهم، خشية أن ندع مجالا ومدخلا لنزغة تعصب بغيضة قد يقذفها الشيطان في بعض القلوب إن قدمنا أو أخرنا واحدا عن الآخر. ومن ثم فإن حديثنا اليوم عن إمام الفقه والزهد والورع الذي قال عنه الإمام الشافعي: ما طلب أحد الفقه إلا كان عيالا على أبي حنيفة. نعم، فأبو حنيفة رحمه الله تعالى هو أول من دون علم الفقه، وهو أول من رتب أبوابه، وهو أول من وضع أصول وقواعد هذا العلم العظيم الجليل الكبير. ولا يهمني اليوم وأنا أتحدث عن هذا الإمام العظيم أن أؤرخ لحياته أو أن أعدد لمناقبه ومآثره وفضائله، بقدر ما يهمني اليوم أن أدفع عنه هذه الشبهات والتهم الخطيرة التي وجهت إلى هذا الإمام العظيم، وبلغ بعض هذه التهم حدا خطيرة إلى حد الكفر والزندقة لهذا الإمام رضي الله عنه. ويهمني اليوم أيضا أن أذكر وأن أحذر المتعصبين للإمام ولمذهبه أن الإمام براء من هذا التعصب البغيض المقيت الأعمى، فهو الذي أعلن بصراحة ووضوح قولته الجميلة الشهيرة: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقبل أن أبدأ الحديث أيها الأحبة عن هذه الشبهات وعن الردود عليها، وهي التي وجهت إلى إمامنا وقدوتنا الذي نقدمه اليوم للعلماء العاملين والدعاة الربانيين الصادقين المخلصين، أود أن أقاعد لكم قاعدتين عظيمتين جليلتين لطلبة العلم خاصة وللمسلمين عامة. أما القاعدة الأولى، وانتبهوا إلى هاتين القاعدتين جيدا، أما القاعدة الأولى تقول: اعرف الحق تعرف أهله. أصغ لي السمع أيها الحبيب، فإن التعصب البغيض الأعمى هو الذي مزق الشمس، وهو الذي شتت الصف، وهو الذي بذر بذور الخلاف على مدار تاريخ هذه الأمة الطويل، وما زالت صحوتنا ترتبك وتتعثر خطاها بين الحين والحين بسبب هذا التعصب الأعمى، إما لحركة من الحركات أو لجماعة من الجماعات أو لشيخ من الشيوخ أو لإمام من الأئمة، وهم الذين أعلنوا جميعا على لسان إمام واحد وعلى قلب إمام واحد: إذا صح الحديث فهو مذهبي. فالقاعدة الأولى يا طلبة العلم ويا أيها المسلمون تقول: اعرف الحق تعرف أهله. نعم، فإن الحق لا يعرف بالرجال، ولكن الرجال هم الذين يعرفون بالحق. إن الحق لا يعرف بالرجال، ولكن الرجال هم الذين يعرفون بالحق. ومن أروع ما قاله الإمام الشاطبي في كتابه القيم المبدع الاعتصام، يقول رحمه الله تعالى: ولقد زل أقوام بسبب الإعراض عن الدليل والاعتماد على الرجال، ولقد زل أقوام بسبب الإعراض عن الدليل والاعتماد على الرجال، وخرجوا بسبب ذلك عن جادة الصحابة والتابعين، واتبعوا أهواءهم بغير علم فضلوا عن سواء السبيل. ومن نفيس كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وطيب الله ثراه، يقول شيخ الإسلام: وليس لأحد، انتبهوا إلى هذه الكلمات التي ينبغي أن تكتب بأحرف من نور، وليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إلى طريقته ويوالي ويعادي عليها غير النبي صلى الله عليه وسلم. وليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا إماما أو شيخا أو عالما أو داعية، ليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إلى طريقته ويوالي ويعادي عليها غير النبي صلى الله عليه وسلم. وليس لأحد أن ينصب للأمة كلاما يوالي ويعادي عليه غير كلام الله ورسوله وما اجتمعت عليه الأمة، بل إن هذا من فعل أهل البدع. ولا زال الكلام لشيخ الإسلام: بل إن هذا من فعل أهل البدع والأهواء الذين ينصبون للأمة شخصا أو كلاما يوالون ويعادون عليه ويفرقون به بين الأمة. إنه كلام خطير أيها الأحبة. ويقول شيخ الإسلام في موضع آخر في المجلد 22 من مجموع فتاويه المبارك الجليل الكريم، يقول شيخ الإسلام: ومن تعصب لواحد من الأئمة بعينه فهو بمنزلة من تعصب لواحد من الصحابة بعينه. من تعصب لواحد من الأئمة بعينه دون الباقين فهو بمنزلة من تعصب لواحد من الصحابة بعينه دون الباقين، كالرافضي الذي يتعصب لعلي رضي الله عنه، وكالخارجي الذي يقدح في عثمان وعلي رضي الله عنهما. وهذه طرق أهل البدع والأهواء، فمن تعصب لواحد من الأئمة بعينه ففيه شبه من هؤلاء، سواء تعصب لأبي حنيفة أو لمالك أو للشافعي أو لأحمد رضوان الله عليهم جميعا. فالتعصب البغيض الأعمى أيها الأخيار يصم الآذان عن سماع الحق. نعم، التعصب البغيض الأعمى يصم الآذان عن سماع الحق ويعمي الأبصار عن رؤية الدليل ولو كان واضحا كوضوح الشمس في رابعة النهار، ويبذر بذور الخلاف والشقاق والبغضاء والنزاع بين أبناء الأمة. ولقد وقع على مدار تاريخ الأمة الطويل بسبب التعصب المذهبي البغيض المقيت الأعمى ما يؤلم القلب ويحزن النفس ويسود صفحة التاريخ. ومن أعجب ما قرأت في هذا ما ذكره الإمام محمد رشيد رضا في مقدمته الجميلة التي قدم بها لكتاب المغني مع الشرح الكبير للإمام الكبير ابن قدامة. ذكر هذا الرجل بعض صور هذا التعصب البغيض شيئا يذهل العقل ويأخذ الفؤاد. ومما ذكر هذا الشيخ رحمه الله تعالى أن واحدا من متعصب الحنفية، أي من المتعصبين للإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، والإمام براء من هذا التعصب الأعمى، هذا الرجل لا يرى جواز قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة، لا يرى جواز قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة. فوقف يوما في الصف ليصلي ووقف إلى جواره رجل قرأ الفاتحة في الصلاة، فما كان من هذا المتعصب الحنفي إلا أن ضرب أخاه في الصف ضربة قوية في صدره فأوقعت الرجل على ظهره وهما في الصلاة بين يدي الله جل وعلا. وذكر هذا الشيخ أيضا في هذه المقدمة لمن أراد أن يراجعها مفصلة في كتاب المغني مع الشرح الكبير لابن قدامة، ذكر أن رجلا جلس في التشهد وأشار بسبابته يحركها عند التوحيد، فما كان من رجل آخر لا يرى جواز ذلك إلا أن انقض على سبابته فكسرها وهما في الصلاة بين يدي الله عز وجل. وذكر صورة مزرية للتعصب البغيض الأعمى حدثت في بعض في وقت من الأوقات في بلاد طرابلس بالشام. ذكر أن التعصب وصل إلى حد أن جعلوا لكل مسجد 4 أئمة، محراب للإمام الشافعي ومحراب لإمام المالكية ومحراب لإمام الحنفية ومحراب لإمام الحنابلة، حتى يأتي أصحاب كل مذهب ليصلوا وراء إمامهم الذين يرتاحون إليه ويعتقدون بمذهبه ويؤمنون بقول إمامه. ما هذا؟ هذا كلام ضرب من الخيال؟ نفس من الخيال؟ كلا، إنها حقائق أيها الأحبة مسطورة في بطون الكتب لمن أراد أن يراجعها وأن يطلع عليها. بل لا تصدقوا إذا قلت لكم إن التعصب الأعمى بلغ إلى حد تحريم زواج الحنفي من الشافعية، بلغ إلى حد تحريم زواج الحنفي من الشافعية. فمن كان ينتمي إلى مذهب الحنفية حرم عليه أن يتزوج بامرأة تنتمي إلى مذهب الشافعية. الله أكبر، إلى هذا الحد؟ نعم، هذا هو التعصب البغيض الأعمى لهذه المذاهب، وأصحابها براء منه، وأقولها بملء فمي كما سأوضح لكم ذلك بالدليل. هذا هو التعصب البغيض الأعمى الذي مزق الشمل وشتت الصف وبدر بذور الخلاف، وها نحن نرى ثماره أو آثاره، معذرة، وها نحن نرى آثاره المريرة في هذه الأيام بين بعض أبناء شباب هذه الصحوة المباركة. فقد لا يقبل الأخ أن يلقي السلام على أخيه إن عرف أنه لا ينتمي إلى جماعته، أو إن عرف عرف أنه لا يؤمن باعتقاده وبفكره الذي يدعو إليه. وقد نرى أن بعضهم لا يتوقف عند عدم إلقاء السلام بل إلى التشهير والتحقير والاعتداء والازدراء. وهذه آثار التعصب المذهبي البغيض الأعمى. إن إسلامنا دين عظيم واسع، إن إسلامنا كتابنا هو القرآن، وجماعتنا هي جماعة المسلمين، وشيخنا وإمامنا وقدوتنا هو محمد صلى الله عليه وسلم، وكل من نهج على نهجه بالدليل الصحيح من القرآن والسنة على منهج وبفهم سلفنا الصالح رضوان الله عليهم جميعا. الأمر لا يحتاج إلى تعقيد، هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الأمر لا يحتاج إلى تقعيد وإلى تعقيد، وإنما الأمر بالسهولة من السهولة بمكان. نعم أيها الأحبة، إن هذا التعصب هو الذي يبذر بذور الخلاف والشقاق والنزاع في القلوب. وأعجب لهؤلاء الذين يريدون أن يقاعدوا للخلاف قواعد وأن يؤصلوا للخلاف أصولا، والله جل وعلا ما ذكر الخلاف في القرآن إلا وحذر الأمة منه، كما قال جل وعلا: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال ربنا عز وجل: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وقال ربنا عز وجل: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، إلا من رحم ربك، لا يقعون في مرض الخلاف الذي يؤدي إلى حد النزاع والشقاق. وأعجب لمن استشهد بهذا الحديث الذي يقول: خلاف أمة رحمة. ما هذا؟ هذا حديث باطل لا أصل له، كما حقق ذلك شيخنا الألباني حفظه الله تعالى في كتابه القيم المبدع سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة. خلاف أمة رحمة حديث باطل موضوع لا أصل له، مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يكون صحيحا وهو يخالف صحيح وصريح القرآن؟ كيف يكون صحيحا وهو يخالف صريح القرآن؟ ويستشهد بعضهم ويريد أن يقعد للخلاف قواعد وأن يؤصل للخلاف أصولا، حتى خشيت والله وأنا أقرأ في بعض الكتب أن يكون الخلاف حسنة من الحسنات. يستشهدون بخلاف الصحابة فيما بينهم. قلت: سبحان الله، شتان شتان بين زهرة طبيعية لا تحبس أريجها وعطرها وبين زهرة صناعية لا تحمل من عالم الزهور إلا اسمها. شتان شتان بين خلاف أصحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم وبين الخلاف الذي وقع على مدار التاريخ بين أبناء الأمة في شرقها وغربها وشمالها وجنوبها. نعم أيها الأحبة، وأستطيع أن ألخص لكم في عجالة سريعة بعض أسباب الخلاف بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يشوش عليكم يا طلبة العلم بمثل هذا الادعاء العريض. السبب الأول من أسباب الخلاف بين الصحابة رضوان الله عليهم أن أحدهم كان لم يبلغه الدليل. فالبعض قد يسمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، والبعض قد لا يسمع الحديث منه عليه الصلاة والسلام. وإن من أوضح الأدلة على ذلك ما رواه الإمام البخاري، وقد روى قصة سفر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى بلاد الشام، وأخبر عمر في الطريق أن بها وباء الطاعون. أخبر أن بالشام وباء الطاعون الذي مات فيه أبو عبيدة رضي الله عنه. وجمع عمر الصحابة واستشارهم، فاختلف الصحابة على رأيين، منهم من قال بدخول الشام ومنهم من قال بعدم الدخول. وكان عمر من أنصار الرأي الثاني الذي قال قولته الجميلة حينما قيل له يا أمير المؤمنين نفر من قدر الله، قال قولته الكبيرة نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله. وجاء عبد الرحمن بن عوف وكان غائبا عن الصحابة لحاجة من حاجاته، فلما رأى هذا الخلاف بين الصحابة على الرأيين قال عبد الرحمن لقد سمعت في ذلك حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر ما هو؟ قال عبد الرحمن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم بالطاعون، وأنتم إذا سمعتم بالطاعون في بلد فلا تقدموا عليه، وإذا وقع في أرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. فسعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وحمد الله عز وجل، وعند هذا الحد انتهى الخلاف. والشاهد من هذا ان بعض كبار الصحابة كعمر رضي الله عنه لم يسمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبلغه الدليل، فاجتهد رأيه، فلما بلغه الدليل اقر الجميع بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. السبب الثاني من اسباب الخلاف بين الصحابة الكرام رضي الله عنهم أن أحدهم قد يسمع الحديث وقد ينساه بعد طول فترة من الفترات، فجل من لا ينسى، بل لقد ينسى الإنسان آية من كتاب الله وليس حديثا. وذلك وقع بين عمار بن ياسر وعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولا أستطيع أن أستطرد أكثر من ذلك لضيق الوقت أيها الأحباب. أما السبب الثالث من أسباب الخلاف بين الصحابة رضوان الله عليهم أنهم قد يختلفون في فهمهم للمراد من الدليل. أسمعت؟ أقول قد يختلفون في فهمهم للمراد من الدليل. وإن من أوضح الأدلة على ذلك ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة في يوم الأحزاب لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، فأدركهم العصر وهم في الطريق. فاختلف الصحابة إلى قسمين، قسم اجتهد وقال نصلي العصر الآن لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرد منا ذلك وإنما عزم علينا الخروج إلى بني قريظة، وقسم آخر قال لا أمرنا النبي أن لا نصلي العصر إلا في بني قريظة فلن نصلي العصر إلا في بني قريظة، فصلى فريق وامتنع فريق آخر. فلما بلغ ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم أقر النبي الفريقين ولم يعب على فريق منهما. اختلاف في فهم المراد من الدليل. أما السبب الرابع فقد يحدث صحابي بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ويستشهد به كدليل من الأدلة على مسألته، وهو لا يعلم أن هذا الحديث قد نسخ بحديث آخر صحيح من النبي صلى الله عليه وسلم. هذه بعض الأسباب التي أوقعت الصحابة رضي الله عنهم في الخلاف. ولكن أي خلاف؟ ما هي الآثار المترتبة على هذا الخلاف؟ الآثار المحبة، المودة، الرحمة، الأخوة، الحب في الله. الآثار يختلف ابن عباس مع زيد بن ثابت في بعض المسائل، ولما قام زيد بن ثابت يتناسى ابن عباس هذا الخلاف ويقوم ليسحب له ناقته، ليسحب له دابته، فيقول زيد بن ثابت إليك عني يا ابن عم رسول الله، فيقول ابن عباس هكذا أمرنا أن نصنع بعلمائنا وكبرائنا، فيقول زيد أرني يدك، فيأخذ زيد يده ويقبلها ويقول هكذا أمرنا أن نصنع بآل بيت نبينا. هذه هي آثار الخلاف بين أصحاب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما آثار خلافنا اليوم أسبابه أولا جهل وتعصب وحب للزعامة والريادة والقيادة، هذه أسباب الخلاف. وآثاره تمزق وتشتت وخلاف وبغض وكره ومهاجرات واحتقار وسخرية وازدراء. ما هذا؟ شتان بين زهرة طبيعية لا تحدث عن الناس عبيرها وعطرها وأريجها وريحها، وبين زهرة صناعية لا تحمل من عالم الزهور إلا اسمها. وهكذا أيها الأحباب، هذه هي القاعدة الأولى باختصار، لأني أرى عقارب الساعة تطاردني بين يدي وأمام عيني. أما القاعدة الثانية التي أريد أن أقاعدها لطلبة العلم خاصة وللمسلمين عامة، واحفظوها وعوها في قلوبكم، ألا وهي أن سنة سلفنا الصالح رضي الله عنهم جميعا هي عدم التعرض بالظنون والأوهام والجهالات للعلماء المشهود لهم بالبر والخير والتقى والصلاح. وهذه قاعدة نحن في أمس الحاجة إليها في هذه الأيام، لأننا نرى موجة عارمة وموجة عاتية من السخط والكلام ونهش لحوم العلماء، على الرغم من أن هذا الذي يتكلم أجهل الناس، الذي يتطاول على العلماء، على أفضل الناس على ظهر الأرض بعد الأنبياء بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم، يكون جاهلا ويجلس في المجلس ليتطاول على أهل الفضل والخير والبر والتقى والصلاح. نعم، أقول إن سنة سلفنا الصالح هي عدم التعرض بالظنون والأوهام والجهالات للعلماء المشهود لهم بالبر والخير والتقى والصلاح. واعلم بأن لحوم العلماء مسمومة، كما ورد في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى في الحديث القدسي الجليل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. روى الخطيب البغدادي بسنده عن أبي حنيفة والشافعي أنهما قال: إن لم يكن الفقهاء، وفي قول للشافعي: إن لم يكن الفقهاء العاملون هم أولياء الله فليس لله في أرضه ولي. نعم، إن لم يكن الفقهاء والعلماء هم أولياء الله جل وعلا، فمن يقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هؤلاء هم أولياء الله بشهادة الله جل وعلا. فيا أيها الأحبة، اسمعوا إلى هذه القولة الرائعة للحافظ ابن عساكر رحمه الله وطيب الله ثراه، يقول: اعلم يا أخي، وفقني الله وإياك لمرضاته، وجعلني الله وإياك ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته. اعلم أن لحوم العلماء مسمومة، اعلم أن لحوم العلماء مسمومة، وأن عادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، وأن عادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، وأن من أطلق لسانه في العلماء بالسلب بلاه الله قبل موته بموت القلب. يخشى على من ينهش لحوم العلماء في كل ساعة وحين أن يختم له بسوء الخاتمة والعياذ بالله. ومن أطلق لسانه في العلماء بالسلب بلاه الله قبل موته بموت القلب. وبعد هاتين القاعدتين بإيجاز نقرر ما يلي: إن الإمام أبا حنيفة رحمه الله تعالى في أعلى درجات البر والخير والصلاح، والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، قال جمهور المفسرين: والظن الذي نهينا عنه هو ظن السوء بأهل الخير والصلاح. أقول: وأبو حنيفة في أعلى درجات البر والخير والصلاح والورع والزهد والتقى، فلقد تجاوز الإمام القنطرة وشهد له بالعدالة والتقى والصدق والثقة على أيدي من؟ على أيدي وألسنة قادة علماء الجرح والتعديل وأئمة الحديث رضوان الله عليهم جميعا. فاسمعوا أيها الأحبة هذا السيل من الثناء على هذا الإمام الذي اتهم من البعض بالكفر والزندقة. أثنى على أبي حنيفة الشافعي رحمهما الله تعالى، فقال الشافعي: ما طلب أحد الفقه إلا وكان عيالا على أبي حنيفة. وأثنى على أبي حنيفة الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فقال أبو حنيفة: من العلم والزهد والورع وإيثار الآخرة بمحل لا يدركه أحد، ولقد طرد بالسياط ليلي القضاء للمنصور فأبى، فرحمة الله عليه ورضوانه. شهادة إمام أهل السنة رحمه الله تعالى لأخيه الإمام أبي حنيفة رحم الله الجميع. وأثنى على أبي حنيفة الإمام يحيى بن معين الإمام سفيان بن عيينة، فقال سفيان: ما رأت عيني مثل أبي حنيفة. وأثنى عليه الإمام بن عبد البر، فقال: قال أبو داود صاحب السنن: إن أبا حنيفة كان إماما، وإن مالكا كان إماما، وإن الشافعي كان إماما. وأثنى على أبي حنيفة الإمام الذهبي أستاذ الجرح والتعديل، أثنى عليه في كتابه القيم المدهش طبقات الحفاظ الذي قدم في هذا الكتاب القيم له بهذه المقدمة، حيث يقول الذهبي: وهذه تذكرة بأسماء معدلي حملة العلم النبوي. هكذا لفظا وحرفا يقول الذهبي في مقدمة طبقات الحفاظ: هذه تذكرة بأسماء معدلي حملة العلم النبوي ومن يرجع إلى اجتهادهم في التوثيق والتصحيح والتجهيز. وذكر من بين هؤلاء المعدلين الإمام أبا حنيفة رضي الله عنه وأرضاه. وأثنى على الإمام أبي حنيفة الإمام الكبير الجهبذ شيخ الإمام البخاري الإمام علي بن المديني، حيث قال: أبو حنيفة ثقة لا بأس به. وأثنى على أبي حنيفة شيخ الجرح والتعديل، بل إمامهم في الجرح والتعديل، يحيى ابن سعيد بن القطان، حيث قال عن أبي حنيفة: إنه من أعلم الأمة بما جاء عن الله ورسوله. وأثنى على أبي حنيفة الإمام الكبير أبو جعفر الطحاوي صاحب العقيدة الطحاوية الجليلة المشهورة المعروفة، فقال أبو جعفر: أبو حنيفة الإمام الأعظم ثقة ثبت فقيه مشهور، ثقة ثبت فقيه مشهور. وأثنى عليه الإمام الذهبي في موضع آخر، وحكم له كثير من الحفاظ بأنه من خيار التابعين. نعم، لأن أبا حنيفة ولد بالكوفة سنة 80 للهجرة، ونشأ في أصله من مدينة كابل عاصمة أفغانستان اليوم، ونشأ الإمام في الكوفة وترعرع فيها على أيدي الشيوخ والعلماء الكبار، و رأى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، رأى أنس بن مالك غير مرة، ورأى عبد الله بن أوفى، ورأى سهل بن سعد وغيرهم، فشهد له مجموعة من عظماء الحفاظ بأنه من التابعين وبأنه من خيار التابعين، ويقضي أنه في خير القرون بشهادة الحبيب صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث عمران بن حصين: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وبالرغم من ذلك أيها الأحبة أقول: لقد اتهم الإمام ببعض الشبهات والتهم، نعرج على بعضها بعد جلسة الاستراحة مع البيان والتوضيح والإنصاف. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا أيها الأحبة أقول: وبالرغم من هذا فإنه لا يسلم مخلوق على ظهر هذه الأرض من أن يتحدث الناس فيه، كيف لا وقد تحدث بعض الناس عن رب العزة والجلال. ألم تقرأوا قول الله في القرآن الكريم: وقالت اليهود يد الله مغلولة؟ ألم تقرأوا قول الله عز وجل حكاية عن هؤلاء إخوان القردة والخنازير، وقالوا: وقالت اليهود إن الله فقير ونحن أغنياء؟ تكلموا عن ربنا جل وعلا، ولم يسلم سيد الخلق وحبيب الحق المصطفى صلى الله عليه وسلم، بل اتهم بالسحر والكذب والجنون الى اخر هذه التهم التي اتهم بها. فمن ذا الذي لا يتهم بعدما اتهم ربنا ونبينا صلى الله عليه وسلم؟ اتهم الامام ابو حنيفة، وليس هذا ببدع كما ذكرت، ولكنني اود ان ارد بعض التهم التي وجهت اليه بالكذب والباطل. أما التهمة الأولى التي وجهت إليه من البعض تقول إن أبا حنيفة لم يخرج له الإمام البخاري والإمام مسلم وباقي أصحاب الكتب الستة، ويعتبرون ذلك قدحا في الإمام، ويعتبرونه من عدم الاعتبار من هؤلاء الأئمة لأبي حنيفة. ولكن هذه الشبهة ليست صحيحة. لماذا؟ لأنه من ظن أن ثقات الرواة هم الرواة في الكتب الستة فقط فقد ظن باطلا. ولم أستطيع أن أستطرد لكم لأبين لكم الدليل، وإنما سأذكر لكم دليلا واحدا على ذلك، ألا وهو أن الإمام مسلم لم يخرج في صحيحه حديثا واحدا عن الإمام البخاري، على الرغم من أنه نسج صحيحه كله على منوال الإمام البخاري رضي الله عنه. الشبهة الثانية، يقول البعض بأن الخطيب البغدادي قد ألف كتابا كبيرا قد ذكر أقوالا كثيرة لبعض الذين قدحوا في الإمام أبي حنيفة بأسانيد إلى قائلها. ومن المعلوم لكل طالب علم في الحديث مبتدئ أن ذكر السند ليس دليلا على صحة السند، فكم هناك من الأسانيد الموضوعة المكذوبة الملفقة التي افتري بها على النبي صلى الله عليه وسلم نفسه. أما وإن كان الكلام صحيحا وإن كان من أقران الإمام أبي حنيفة، فمن المعلوم عند علماء الجرح والتعديل أن كلام الأقران لا يستشهد به في بعضهم البعض، وهذا ما صرح به الحافظان الكبيران الذهبي وابن حجر وغيرهما. أما الشبهة الثالثة تقول بأن أبا حنيفة كان يقدم الرأي والقياس على النص، ولعلها من أخطر الشبه التي توجه إلى مذهب الإمام، كان يقدم القياس والرأي على النص. وأستطيع أن أرد بما رد به الإمام أبو حنيفة ذاته، فيقول أبو حنيفة: كذب والله وافترى علينا من يدعي أننا نقدم القياس على النص. ثم يقول: وهل بعد النص قياس؟ وهل بعد النص قياس؟ ويقول أبو حنيفة في موضع آخر: ما جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، وما جاءنا عن الصحابة تخيرنا، أي قد نأخذ بقول عمر ولا نأخذ بقول ابن عباس، تخيرنا، وما جاءنا عن غيرهم فهم رجال ونحن رجال. فهذه أيضا قولة وشبهة غير صحيحة. وقال عن ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه المدهش إعلام الموقعين، قال بأن أبا حنيفة يقدم الحديث الضعيف على القياس. ثم يقول ابن القيم: فكيف يدعى بعدئذ أن أبا حنيفة يقدم القياس على النص؟ وقال الإمام ابن حزم في كتابه المحلى، قال بأن جمهور أصحاب أبي حنيفة يقرون بأن مذهب الإمام أنه يقدم الحديث الضعيف على القياس والرأي، فكيف يدعى بعد ذلك أنه يقدم القياس والرأي على النص الصريح الصحيح؟ وهذا ما أقره أيضا الإمام ابن حجر في مقدمته في كتاب فتح الباري، حيث قال: ومن ثم فإنه لا يعتد بجرح الجارحين الذين جرحوا أبا حنيفة بكثرة القياس. أما الشبهة الأخيرة والرابعة هي أنهم قالوا بأن أبا حنيفة قد استتيب من الكفر مرتين، ومن المعلوم أن الذي كفره وأن الذي استتابه هم الخوارج، هم الخوارج كلاب أهل النار الذين لم يكفروا أبا حنيفة وحده، وإنما كفروا عليا رضي الله عنه وكرام الصحابة رضوان الله عليهم. فلا عبرة إذن باستتابتهم ولا بتكفيرهم، وهذا لا يحتاج منا إلى أي دليل. أما الشبهة الأخيرة وأكتفي بها ولعلها أخطر الشبهات، ألا وهي أن بعضهم قال إن أبا حنيفة يخالف مذهب أهل السنة والجماعة والجماعة في مسمى الإيمان. فمن المعلوم أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة اعتقاد وقول وعمل، قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. إلا أنهم اتهموا أبا حنيفة بالإرجاء، وقالوا بأنه من المرجئة الذين يخرجون العمل من مسمى الإيمان، ويقولون بأن أصل الإيمان يكفي، وجعلوا مدار النجاة على مجرد التصديق فقط، فلا يهمهم عمل إذا استقر الإيمان في القلب. هذا فكر المرجئة في هذه المسألة، فاتهموا أبا حنيفة بأنه من أهل الإرجاء لأنه يخالف معتقد أهل السنة والجماعة في هذه الجزئية. وأرد بما رد به الإمام أبو حنيفة نفسه على عالم البصرة عثمان البتي رحمه الله تعالى، حيث أرسل له عثمان رسالة يقول فيها: بلغني عنك يا أبا حنيفة أنك من المرجئة. فرد عليه أبو حنيفة بهذه الرسالة المطولة وقال فيها: أما بعد، فاعلم أنني أقول بأن أهل القبلة مؤمنون، وبأني لست أخرجهم من الإيمان إذا تركوا شيئا من العمل، أما من ترك الإيمان والعمل فهو كافر عندنا من أهل النار، أما من حقق أصل الإيمان وترك شيئا من العمل فهو في مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. ولذا قال الإمام ابن أبي العز الحنفي في شرحه للعقيدة الحنفية الطحاوية المشهورة، قال بأن الخلاف بين أبي حنيفة وجمهور أهل السنة والجماعة في هذه المسألة إنما هو اختلاف لفظي، ودلل على ذلك الإمام ابن أبي العز بأدلة كثيرة، وذكر أن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي والذلات، وذكر الإمام ابن أبي العز أيضا أن العمل شرط في كمال الإيمان عند أهل السنة والجماعة، وليس شرطا في صحة الإيمان كما قالت الفرق الأخرى. وهكذا أيها الأحبة، وبعد كل هذا أقول: أبو حنيفة بشر يصيب ويخطئ، وكل يؤخذ منه ويرد عليه إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فإلى كل متعصب للإمام وإلى كل مدمن للمذهب مع مخالفة للدليل الصحيح من القرآن والسنة، أقول له: اعلم بأنك على خطر عظيم، وبأنك مخالف لإمام مذهبي الذي قال في صراحة ووضوح: إذا صح الحديث فهو مذهبي، والذي قال في صراحة ووضوح: حرام على كل من يفتي بقولي، حرام على من لم يعلم دليلي أن يفتي بقولي، حرام على كل من لم يعلم دليلي أن يفتي بقولي. وهو الذي قال: إذا قلت قولا ووجدتموه مخالفا لكتاب الله عز وجل وسنة رسول الله فاتركوا قولي وخذوا بقول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فيا أيها الأحبة، عودة حميدة إلى النبعين الصافيين الكريمين، إلى القرآن والسنة وما صح من أقوال أهل العلم بهذا المعيار الدقيق، بالقرآن والسنة الصحيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لتأتلف القلوب. فإذا كان القرآن والسنة هو أصل دليلنا وهو مصدر دليلنا وهما مصدر رجوعنا، فلا خلاف ولا شقاق ولا نزاع. قال الله قال رسوله. أما أن نكون ممن قال فيهم الإمام ابن القيم: إن قلت قال الله قال رسوله، همزوك همز المنكر المتغالب، أو قلت قال الصحابة والأولو تبع لهم في القول والأعمال، أو قلت قال الشافعي وأحمد وأبو حنيفة والإمام العالي، صدوا عن وحي الإله ودينه واحتالوا على حرام الله بالإحلال. يا أمة لعبت بدين نبيها كتلاعب الصبيان في الأوحال، حاشا رسول الله يحكم بالهوى والجهل، تلك حكومة الضلال. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرد الأمة إلى النبعين الصافيين.